هذه المادة مكملة للمادة في الشريط الذي قبلها.
فيه عارضا الله يكون في حقيقة المعارضة مراجحة في اول الآية والحديث الاجماع ده متفق ان يطرح ان يعارض به، لكن هنا بقى في حاجات يعارض بها مختلف فيها. الخصم لا يصل لانها يصلح قسم النار، كما عارضه كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم ان ظاهر القرآن من العلوم ونحوه مقدم على نص الحديث. لانك مثلا ظاهر القرآن سبق في دلالة، واذا اتى حديث يخالف مقتضى ظاهر دلالة ظاهر القرآن اذا لا يؤخذ بهذا الحديث، فضاعت هذا الحديث ويترجح دلالة ظاهر القرآن على دلالة الحديث. ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا هنا في دلالة القول من المجنون الكثيرة، ان هذا رد حديث الشاهد واليمين، ان الرسول قضى بالشاهد واليمين. ليه؟ لان كل ظواهر القرآن تحدثت عن شاهدين على الاقل، شاهدين على الاقل او اربعة على الاكثر، فقالوا ان شاهد اليمين صاحب الدعوة يجيب شاهد ومع الشاهد يمينه هو، فقلت خلاف ظاهر القرآن وخلاف القياس، لان ظاهر القرآن اقل شيء اعتمده ان يكون في شاهدين. لكن طبعا العلماء قرروا ان هذا فوقتين ثابتا بالسنة، والسنة مبينة ومفصلة بل ومبتدئة لأحكام لم تثبت في القرآن، فالقرآن هو موافق للقياس. قالوا لأن الشاهد هو اليمين في مقام الشاهدين. ليه؟ قالوا لأن صاحب الدعوة له من القوة ما يتعبد قوله بمجرد يمين، فدعواه مع يمينه بمثابة شاهد، مع الشاهد الثاني ده كما شاهدون. وهم قيم فصل ذلك تفصيل طويل ورائع ورائق جدا في كتاب الطرق الحكمية، الطرق الحكمية، وأثبت فيه ذات هذا الحديث وأنه موافق للقياس، وكذلك في علامة الموقعين. قال ولهذا رد يشير الى بعض العلماء الطرق الحكميه، الطرق الحكميه واثبت في ذات هذا الحديث وانه موافق للقياس وكذلك في علامه الموقعين. قال ولهذا رد يشير الى بعض العلماء اللي هم قالوا بذلك الاصل، قال رد حديد الشاهد اليمين وان كان غيرهم يعلم ان ليس في ظاهر القران ما يمنع الحكم بشاهد اليمين، لان ظاهر القران قال في الحته دي تجيب شاهدين، الحته دي تجيب اربعه شهود، لكن السنه بينت انه يليس الاموال ان يرد بشاهد اليمين، فهذا ابتداء لحكم لم يرد اصلا في القران، فليس هناك تعارض. انت لما تيجي تتكلم مثلا تقول اكرم حسينا اكرم عليا، طيب هل ده معناه انا مش هكرم عدي او عمرو بالشرط؟ انت ممكن تستنبط بدلاله نص اخر. انا اقول مثلا هنا مثلا الشارع قال مثلا اكرم حسينا اكرم عليا هنا في المجلس اهو، فجي ناس سمعوا القول ده فقالوا بس ما قالش اكرم من الاثنين دول، جيت البيت قلت اكرم اسامه، فهناك ده لحكم جديد لم يرد في المواطن الاول. وكذلك الوارد في الحديث من قول من ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد انما هو ابتداء لحكم جديد لم يرد في ظهر القران. قال ولو كان في ذا قال وان كان غير يعلم ان ليس في ظهر القران ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان في ذلك فالسنه هي المفسره في القران عندهم، وللشافعي في اي قاعده كلام معروف الرساله وغيرها كتاب الرساله، ولاحمد فيها رسالته المشهوره في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القران عن تفسيره بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرساله بقت عليها ولعل غير مقطوعه او غير او لم تصل الي اصلا. ولقد اورد فيها الاخ احمد في رسالته من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره في التدليل على ان السنه مفسره، وان السنه يجوز لا ان تبتدئ احكاما لم تذكر في القران. من ذلك نشا الخبر، من ذلك هنا اشاره عائده الى المعارضات المختلف فيها والتي لا تسمع التي قد لا تسمح عند الخشم ان تكون معارضة للحديث الصحيح. من ذلك بدا الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد للمطلق او فيه زياده عليه، واعتقاد من يقول ذلك ان الزياده على النص كتقييد المطلق نسخ وان تخصيص العام نسخ. ده كلام الحنفيه. كلام الحنفيه. حنفيه يقول ان السنه جاء بحكم لم يرد في القران، لا امكن تخريج هذا الحكم يرد السنه بان تخصيص لعام او تقييد لمطلق، يقولون ان هذا لا يصلح ان نثبت به حكما جديدا. ليه؟ قال لك لان ده زياده على النص. يعني زياده على النص؟ قصدي عندي يقصدون بالنص الكتاب، يقصدون بالنص القران، وقالوا ان كل ما جاء بالقران هو المحكم المجمع على اثبات احكامه. فاذا جاءت زياده من السنه بتخصص ولا تقيد، وليست هذه الزياده موجوده في القران وليس لها شيء من القران، اذا لا يمكن ان نثبت هذه الزياده على حساب القران. ليه؟ لان الحنفيه عندهم اصل مضطرب ان الظن لا يصلح ان يعارض به القطع. اما في المعارضة هنا خلك المعارضة هنا من القرآن قال ان الحكم ده واحد زائد واحد. السنة ده بتقول لا الحكم ده واحد زائد واحد زائد واحد. يبقى في معارضة ولا مش معارضة؟ في معارضة. ان الآية اثبتت عبارة من ثلاث كلمات، فجاءت السنة اثبتت عبارة من اربع كلمات، يعني دي معارضة، اي انها اثبتت خلاف ما اثبته الآية. وهذه المعارضة، وعند المعارضة بين ظني وقطعي يلجؤون إلى إثبات النسخ. هو أصلا هو بيقولوش لا نسخ، هي زيادة على النسخ. القرآن أثبت شيء يبقى السنة ما ينفعش إنها تزيد عليه، لأن القرآن حاكم على السنة. ده كلام الحنفية. قالوا بيخرج قمح السنة هنا إزاي؟ قالوا بيزيد. ما تقولش ان المسألة هنا انها هنفيد السنة خالص، لا، اقول الظن هنا خالص قطعية. واذا كان الظن خالص قطعي يبقى لابد ان القطع ده نسخ الظن. يبقى القول بالنسخ ده لجأوا اليه حتى يبرروا مخالفة القرآن او ظاهر النص لظاهر الحديث الذي زاد ذلك الحكم. تضحك المسألة. ده دي قضية او رجل الكلام في مسائل الزيادة، ونزل من اعلى في المسائل الكريمة على الاسم فيه خلاف شديد بين جمهور الاصوليين وبين الحنفية في هذا الباب فيها رسائل مؤلفة. الجمهور بيقول لا، الجمهور بيقول لازم الحديث مخصص العام اللي في القرآن او يقيد المطلق حتى لو اجد حكم جديد، يبقى مشكلة حتى على يتبع حكم جديدا نخرجه على علم مخصص العام او يقيد المطلق. الحنفيين لا، قالوا اذا ابتدع حكم جديد وليس له شيء في القران يبقى لا زياده على النص، زياده على النص نسخ. قال وكمعارضه طائفه من المدنيين الحديث الصحيح بعمل اهل المدينه بناء على انهم يجمعون على مخالفه الخبر وان اجماعهم حجه مقدمه على الخبر. اجماع اهل المدينه في اضطراب كثير من العلماء في تفسيره، فبعضهم يقول ان المراد اجماع المدينه هو اجماع الصحابه، وبعضهم يقول ان المراد اجماع المدينه اجماع الخلفاء الراشدين، وبعدين يقول رب اجماع المدينة هي اجماع الاجيال المتلاحقة التي سكنت في المدينة واستقر عملهم على ما ورثوه من علمائهم واكابرهم. واضح؟ لكن شيخ الاسلام يحذر، شيخ الاسلام نظرية في اجماع المدينة، قال ان كان رب اجماع المدينة هو اجماع السلف او اجماع الصحابة الرعي الاول يزول اول، فهذا الاجماع ولا شك حجة. وإذا كان الإمام وهو يقول إن الإمام مالك يقصد في غالب نقوله عن إجماع المدينة هذا الإجماع. ولكن الغريب إن مع أن الشيخ الإسلام يعني يؤلف هذه النظرية، قال مذهب مالك المالكية أنفسهم لهم اختلاف واسع جدا في تفسير إجماع المدينة. وعندهم أقوال معتبرة في إن إجماع المدينة هو إجماع كل الأجيال في المدينة. واضح؟ ولا شك إن إجماع اجماع المدينة الذي ينقله بعض المالكية ليس باجماع بتاتا. ومن ادله ذلك وقد نقلها الشيخ الصيام قال في مخالفة احاديث خيار المجلس بناء على هذا الاصل. اذا اجتمع البيعان بخيار ما لم يتفرق، حديث خيار في الصيحين، امرت ان يقوم به. قال لأنه خلاف عمل بلدنا. يقصد عمل المدينة. لكن واقع الامر ما هو الاجماع لرب الامام مالك فوق كلمة طبعا على خلاف ذا الحديث فوق كلمة كذلك سبب خلاف بعض اهل المدينة في هذه المسألة. وابن ابي زيد من اكابر علماء المدينة قال بدون هذا الظاهر هذا الحديث. ابن ابي اكابر اهل المدينة قال بظاهر هذا الحديث. فالشيء ان اجماع هذا الاجماع المنقول الذي ينقول اهل المدينة ها هذا ايضا من الابواب او من المعارضات المختلف فيه. يعني الاجماع المدينة زاد مختلف فيه مش اجمع عليه. من المعارضات المختلف فيها التي يعارض بها الاحاديث الصحيحة التي يخالفها بعض المستهدين. وان كان اكثر الناس قد يثبتون ان المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة في مسألة خير مجلس وانهم اجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر. يعني غيرهم من المدنيين يقولون ان حتى لو اجمعوا وخالفهم غيرهم فلابد ان يكون الحجة في الخبر المنقول. يبقى يدل على ان المعارض اللي استدل به هؤلاء المجتهدين ليس معارضا متفقا عليه يصلح ان تعارض به الاحاديث الصحيحة. قال وكان معارضة قوم من البلدين. ثم العراق والحجاز والمدينة المقدسة كما عارض قوم من البلدين بعض الاحاديث بالقياس الجليل بناء على ان القواعد الكونية لا تنقض بمثل هذا الخبر. بين حنفية رب حديث المفراء بانه مخالف للقياس مخالف لقاعدة الضمان. وبعد ما بعض العلماء رد حديث الخراج بالضمان قال انه مخالف للقياس. فمثل هذا ينجي عن بعض العلماء مع ان القياس ليس بامر متفق عليه يسرع ان يعارض به النص. لكن القياس يحاكم الى النص ولا يحاكم النص الى القياس. الى غير ذلك من انواع المعارضات او المعارضات سواء كان المعارض مصيبا او مخطئا فهذه الاسباب العشرة ظاهرة هذه الاسباب العشرة التي ذكرت ظاهرة. يعني ايه؟ يعني ظهورها يصلح ان يكون عذرا ظاهرا للامام. ولكن في كثير من الاحاديث يجوز ان يكون العالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليه. يعني اسباب العشرة دي تذكر فنلتمس العذر له. طيب عالم خالف حديث ولم نجد له عذرا من هذه الاعذار فكان عذرا ما ذكرش. انت تستدلت به لم يذكر لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعه ولم نطلع نحن على جميع ما في بوات العلماء. الاصل في هؤلاء المجتهدين العلماء ايضا انهم يلتمس لهم الايه المعاذير ولا يضللون ولا يبدعون. والعالم قد يبدي حجته وقد يمديها واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. يبقى ده كل ده معاذير او مسوغات تثبت لنا ان هؤلاء العلماء لا يمكن ان يخالفوا الحديث أجزم وعزما ولكنهم فعلا لجوا الى المخالفة لوجود اسباب قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. واذا بلغتنا فقد ندرك ماذا احتجاجه وقد لا ندرك سواء كانت الحجة صلابا في نفس الامر ام لا. لكن نحن لو بلغنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة للأهل العلم إلى قول آخر قال العالم يجوز أن يكون معنى يدفع بها الحجة وإن كان أعلم. أما كل هذه المعاذير لا يجوز لمن ثبت له الحديث وثبت له النص أن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بين عرضة في أحكام الشرع أننا نتحاكم فيها إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة. بهذا يكون الإمام قد سرق من سردي وشرحي الأسباب العشرة في المعاذير التي تلتمس في العلماء من مخالفتهم غير باب النصوص الشرعية. ويأتي بعد ذلك كلامه رحمه الله في تقرير وجوب اتباع الأدلة وأن يجب المخالف فيها من العلماء المجتهدين وفي بيان حقيقة الخلاف بين العلماء في نصوص الوعيد أو نصوص الأوامر والنواهي التي وردت وكيف يمكن تخريج خلاف العلماء على هذه النصوص ومعالجة قضية التخطئة والتفويض في خلافات العلماء في مثل هذه القضايا. نرجع الكلام عن هذا فالموضوع من اللقاءات القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واكرم السلام.
وصلي وسلم على اشرف الخلق اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعوه باحسان الى يوم الدين. وبعد فبدا ان اعتذر عن تاجيل شغل اللقاء او الدرس في هذا الامر، سائلين الله عز وجل ان يكتب لنا من الاخلاص والقبول في القول والعمل وان يتجاوز عن كل فضل من خطا وظلم. وبعد فقد وقفنا في شرح كتاب رفع الجمال بعد ان فرغنا من ذكر الاسباب العشره الظاهره التي يلتمس بها العذر في مخالفه ائمه الدين لحديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاحاديث كما ذكرنا مدارها على ثلاثه اصناف. الصنف الاول هو عدم اعتقاد الامام ان النبي صلى الله عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحديث. والصنف الثاني هو عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك الحديث تلك المساله. الصنف الثالث هو اعتقاد ان ذلك الحكم منسوب. وخلصنا ان هذه الاسباب هي الاسباب الظاهره التي التمس بها العذر لهؤلاء الائمه اذا ما صدر منهم مخالفه لحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الامام يقول في كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجه في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، مع ان هذه الاسباب العشره الظاهره قد توجد، ولكن مع ذلك قد تختفي هذه الاسباب ولا نعلم حقيقه ان ذلك العالم استند في مخالفته للحديث. وصلتنا لسه احنا وصلنا فهذه الاسباب العشره ظاهره. وصلتنا الاسباب دي هي التي تحصل للائمه اذا ما خالفوا حديث صحيح، ولكن ليس بالضروره ان تظهر هذه الاسباب واضحه صريحه. بمعنى ان السبب ممكن يكون العالم اتكا عليه في المخالفه كان يكون فعلا الحديث لم يبلغه، لكن مش بالضروره ان الامام يقول انا لم يبلغني هذا الحديث. وجدنا عالم امام خالف حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، امام عظيم عادي منسوب بالتقوى والورع وخالف حديثا صحيحا، ليس بالضروره ان الامام يقول مثلا من ضمن الاسباب التي التمس بها العذر لهم في المخالف انني لم يبلغني هذا الحديث فبالتالي يكون هذا عذر، ليس بالضروره. فقد تخفى بعض هذه الاسباب علينا ولا نطلع نحن عليها، فان مدارك العلم واسعه ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. قال والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، قد يبدي حجته في مخالفه الحديث، الحجه ما بلغنيش او بلغني لكنه لم يصح عندي او صح عندي ولكن عندي ما يعارضه ونحو ذلك، قد يبدي هذه الحجه وقد لا يبديها. فاذا العالم لم يبديها نبادر برضه الى اتهامه لانه يكره السنه او يعادي السنه؟ لا، لم ذلك نلتمس برضه العذر ونقول لعله لم يبلغ الحديث، لعله بلغه ولكن لم يصح عنده، لعله صح عنده ولكن ثبت عنده خلافه ونحو ذلك. واذا ابداها اذا ابدى العالم الحجه فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. حتى العالم قد يبدي الحجه ولكن هذه الحجه ليست بالضروره ان تبلغنا، لان الائمه والعلماء بالذات الائمه والعلماء الاقدمون علومهم لم تدون، غالبها لم يدون في المصنفات، زي الإمام أحمد مثلا فقهه لم يدون في عصره، إنما نقل رواية بعد موته بمئة سنة تقريبا أخذت الروايات عنه. فلذلك قد لا تبلغنا حجة هذا الإمام في مخالفة حديث معين، وعندئذ ليس بالضرورة أن تكون مخالفة هذا الإمام لحديث صحيح أن يكون ذلك معناه أنه يعادي السنة أو أنه لا يتبع السنة أو نحو ذلك، لما قد تقرر عندنا بالإجماع أن الأئمة العدول يعني ثبت الإجماع عندنا أن هؤلاء أئمة العدول لا يقصدون أبدا، لا يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو قال هنا أن العالم قد يبدي حجته وقد لا يبديه، وإذا أبداها قد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا حتى حجته، إذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندرك. ممكن يبدي حجته قد يفهمها بعضنا وقد لا يفهمها البعض الآخر. عند أيضا ده برضو ما يكونش حجة إن احنا نسارع إلى اتهام العلماء إذا لم نفهم حجة هؤلاء العلماء. يا ابني يا حبيبي بص تكلموا عبوكم يا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، سواء كانت الحجة دي صحيحة أو ليست بصحيحة، لكن العبرة أنه عنده حجة، أنه عنده حجة في مخالفة الحديث. ما خالفش الحديث كده اعتباطه كما يظهر الآن من السفهاء الأئمة الجهال الذين يخالفون الأحاديث على طول الخط وليست لديهم مناهج واضحة في رد الأحاديث. هو يرد الحديث عشان ما عدلوش الحديث، مش عنده حجج وعنده مناهج وأدلة واضحة يرد بها على الأحاديث، لا، يرد مثل حديث الذبابة إذا وقع الذباب إلى أحدكم فتغمسوه، ما عدلوش الحديث عشان بيناتي ما استنبطوش يعني، فرد الحديث. ومثل هذا لا يرد به الأحاديث، هذا ليس منهجا علميا لرد الأحاديث، أو بلاش كلمة رد الأحاديث لمخالفة الحديث عشان يكون حتى اللفظ مؤدب. فلما العدول الأقدمون لم يكونوا كذلك، كان عندهم أصول ومناهج وكان عندهم قواعد بها يتناولون الأدلة. الإمام مالك مثلا لما رد حديث زي ما ذكرنا في اللقاء السابق، لما رد أو لم يعمل بحديث خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لم يعمل هذا الحديث اعتباطا، لا، استند إلى دليل هو في نظر الدليل ده أقوى من هذا الحديث. قال إن عامة أهل المدينة لم يستقر على ذلك، لم يستقر على اعتبار خيار المجلس، وعمل أهل المدينة عنده بمثابة الإجماع، والإجماع عنده أقوى من حديث الأحاد. وشوف نبذ علمي في مخالفة الحديث، مش أي مخالفة وخلاص. لكن ده الاستدراك بقى، استدراك الإمام هنا استدراكه لما جوزناه من مخالفة الإمام، ركز معايا، استدراكه لما جوزناه من مخالفة الإمام للحديث لعذر، الإمام خالق الحديث لعذر، هذا جائز، لكن نحن وإن جوزنا هذا لا نجوز لمن بلغته الحجة الصحيح الحديث الصحيح وعالم مقتضى أن يخالف الحديث عشان إمام خالف الحديث. لكن نحن وإن جوزنا هذا، اسم الإشارة هنا عايد على إيه؟ عايد على ما مر من تجويز مخالفة الإمام للحديث لعذر، وإن لم يبلغنا عذر أو حجة، اسم الإشارة عايد على ذلك. قال إن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل، أن نعدل يعني أن نخالف إلى قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع بها للحجة وإن كان أعلم. يعني حتى لو ثبت إن عالم خالف هذا الحديث وهذا العالم أعلم من كل العلماء الذين قالوا بمقتضى هذا الحديث، نحن وإن جوزنا لذلك العالم أن يخالف الحديث لمقتضى عذر أو حجة أو بينة ظهرت له، فلا يجوز لمن ظهر له صحة الحديث وصحة معنى الحديث أن يخالف مقتضى هذا الحديث الذي دل على معنى معين وقال بعض العلماء بمقتضى أن يخالفه لقول ذلك العالم المخالف لذلك الحديث، لا نجيز ذلك. نجيز للإمام أن يخالف لعذر، لكن لا نجيز لمن استبانت له الحجة في الحديث أن يخالف الحديث لمجرد أن الإمام قال بخلافه. ده في رد على الناس دلوقتي لأي حاجة مش عداهم ولا قصدية خلاف، لا يستدل في المسألة بالخلاف، الخلاف ده مش دليل، الدليل فيما قال الله وقال الرسول، لكن ما عندوش مسألة أنت بتعملها ليه؟ أصل فيها خلاف، هو ليه دليل؟ هو ليه مسألة قال فيها خلاف؟ أصل العالم الفلاني قال بجوازها، هذا ليس دليل، وإلا لو كانت المسألة مسألة أنك تذكر عالم قال بمقتضى هذا الحديث، يبقى حتى أنت تذكر بقى العلماء ونذكر العلماء، واللي يجيب أكثر هو اللي يغلب.
مثلا مسألة الغناء، يقول لك الشيخ نزل الطرب ده والشيخ محمد الغزالي مش مين ومين أباح الغناء، هو بالكثرة. طب ما أنا أجيب لك أئمة 15 20 عالم أكثر وأعظم وأجل من هؤلاء أكثر منه، ونشوف مين بقى اللي يسأل أكثر. الحجة كده، الحجة فيما قال الله وقال الرسول، إن ضل عالم إن أخطأ عالم في القول بمقتضى خلاف حديث فهذا ليس عذرا للآخرين أن يتبعوه، بل إن سلف الأمة قد حذروا من هذا المسلك، من تتبع رخصا العلماء فقد تذنب. إمتى نعرف إن العلماء لهم زلل أو لهم زلات وقعوا فيها؟ لما نعرف إن أنهم خالفوا بذلك إجماعات العلماء أو جمهور الأئمة، أو خالفوا بذلك نصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل، نحن نعذر الإمام ساعتها، نعذر الإمام المخالف، لكن لا نعذر الأتباع الذين ظهرت لهم البينة واضحة ظاهرة في أن يتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ده برضه في حالة لو بلغتهم، لو بلغهم الحديث وعلموا حجته وصح عندهم وعلموا معناه الذي يبلغهم، علموا كل ذلك ومع ذلك خالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بقول ذلك الإمام، هذا لا يجوز. لماذا؟ إذ تعليمية، إذ هنا تعليم، إذ تطرقوا الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، هذا تعليم لما قرره من عدم جواز العدول عن الحديث الصحيح لقول الإمام المخالف للحديث. دي هي القضية، قضية ما يجوز مخالفة الحديث إلى قول إمام آخر خالف مقتضى هذا الحديث. لما يجوز؟ أنك لأن تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، يعني أفهام العلماء هي التي في الغالب يحصل منها الخطأ، الخطأ لا يحصل من نفس الدليل، من ذات الدليل الشرعي. فإذا مخالفة العالم أولى عندي من مخالفة الحديث، لأن مخالفة الحديث حيؤدي إلى أن نسبة الوقوع في مخالفة الحديث أكثر من نسبة الوقوع في مخالفة العالم. لماذا؟ لأن نسبة الخطأ في الحديث أكثر من نسبة الخطأ في العالم، نسبة الخطأ عند العالم في فهم العالم نعم أكثر من نسبة الخطأ في الحديث. فإن الأدلة الشرعية، ده أيضا استقرار في بيان التعليم، فإن الأدلة الشرعية حجة على الله، حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. الله عز وجل لم يكلفنا بآراء العلماء وأقوالهم، فهو القيامة لا نسأل لماذا لم تتبع العالم الفلاني، لماذا لم تقرأ العالم الفلاني، لماذا لم تتبع قول عارف، لا لو قال لنا ماذا أجبتم المرسلين، هل أطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حنسأل عنه يوم القيامة، لكن لا نسأل عن آراء العلماء. فحجة الله على الخلق فيما ذنبه رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي المطهر، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. الدليل الشرعي مدام سلم من المعارض إذا لا يتطرق إليه خطأ، لكن رأي العالم، الدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر. يعني الدليل الشرعي الحديث يعني لو لم يوجد له معارض يبقى لا يمكن يتطرق إليه خطأ في المسألة، لا يوجد فيها إلا قول واحد. مثلا مسألة مد الذكر هل ينقض بها الوضوء أو لا؟ فيها حديثين، حديث بسرة بنت صفوان وطلق بن علي، حديث بسرة بنت صفوان مرفوعا من مد ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. خب لنفرض إنه لم يرد في المسألة إلا حديث بسرة بنت صفوان من مد ذكره فليتوضأ، يبقى ممكن الحديث جايين غلط؟ تشوف لذلك نوعا من ان حديث طلق بن علي ورد واختلفوا في صحة الحديثين، ها كذا المسألة بعيش خلافية، لان الحديث هنا نص صحيح من مس ذكره فليتوضأ لا يحتمل التأويل، واضح؟ لكن لان ورد وعارض اتجه ان احنا نتأول الحديث الاخر، اما انه على سبيل النبذ اما انه منسوخ على خلاف بين العلماء في ذلك. لكن رأي العالم حتى ولو لم يرد له معارض فهو ايضا متعرض للخطأ، رأي العالم او في المسألة الواحدة مفيش رأي ثاني، في رأي عالم واحد، هذا الرأي ليس معصوم مدام رأي، مدام في رأي واحد في المسألة رأي العالم واضح في حديث هنا هذا الرأي ليس معصوما يتطرق إليه الخطأ بخلاف الحديث إذا ورد في المسألة حديث واحد فلا يتطرق إليه الخطأ لا يمكن أن يحتمل النقيض بخلاف لو المسألة يعني مثلا التأمين التعاوني التأمين التعاوني اختلف فيه العلماء التأمين التعاوني هو لا يرجى من ورائه التربح العلماء اختلفوا في هل يجوز أو لا لكن نفرض أن في رأي واحد من العلماء العصريين أجاز هذا التأمين التعاوني هذا الرأي الواحد لأنه فيه دليل صريح المسألة ليس فيها نص دليل صريح ظاهر فهذا الرأي الواحد ليس بمعصوم ووجود رأي واحد في المسألة ليس دليلا على أن هذا هو الرأي الصحيح واضح بخلاف ما لو ورد حديث واحد صحيح فهذا دليل على ما يجوز مخالفة هذا الحديث يعني الحديث معصوم عن الخطأ بخلاف رأي العالم فليس معصوما ولو كان العمل بهذا التجويد جائزا إيه هو التجويد هنا التجويد اللي ذكره في الأول خالص لكن نحن إن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل فتجويز العدول عن الحديث لقول العالم المخالف هذا التجويز لو جوزناه لو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا مثل هذا الاتباع اللازم للنصوص الشرعية يعني لو جوزنا في أي حديث خالفه عالم أن نقول بخلاف الحديث لأن عالم آخر قال به لو جوزنا المسألة دي يبقى لم يسلم لنا أي حديث نتبعه خلاص بقى لأن ما من حديث إلا وخالف من بعض الأئمة لو جوزنا ذلك مش هيوجد لنا أي دليل يلزمنا اتباعه والأصل نحن يلزمنا اتباعه اتباع النص والدليل اتباع الحديث اتباع ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان العمل بهذا التجويد جائزا اذا عرفنا مرجع الاشاره لما بقي في ايدينا شيء من الادله التي يجوز فيها مثل هذا الاتباع الواجب يعني لكن الغرض من تقرير هذا الذي سبق انه في نفسه العالم الامام في نفسه قد يكون معذورا في تركه له في تركه من ايه من حديث الحديث صحيح ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك هو الامام معذور في ترك الحديث ونحن تركنا تركه للحديث وقلنا بالحديث فاذا كان هو معذور في تركه الحديث فنحن معذورون في تركنا لتركه للحديث ليه لأنه إذا ساغ له أن يترك الحديث لعذر فما عذرنا نحن في ترك الحديث مش عذر الأصل أنه مش عذر في النبال الأصل أنه ليس هناك عذر في ترك الحديث وقد قال الله سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إشارة إلى ما أسلف العلماء من الخطأ الاجتهاد الخطأ الذي وقع فيه لهم ما اكتسبوه ولا نؤاخذ نحن بأخطائهم كما لا نلزم بأن نقلد أو أن نتبنى ما أخطأه أو ما وقع في العلماء من أخطاء بل نحن مطالبون بتمسك بطريق الخطأ وعدم الوقوع فيه فلا سلوك سبيله وقال تعالى أيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولم يقل هناك ردوه إلى أولي الأمر مع أنه أمرنا بطاعتهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ابتداء لكن عند النزاع نرد الإيمان لله والرسول فقط لأن أولي الأمر ساعتها حيكون طرف في الخصومة لأن أولي الأمر إما الأمراء أو العلماء والعلماء هم طرف في النزاع فكيف يكونون حجما فيما هم متخاصمين فيه واضح لذلك لم يؤول أو لم يرجع النزاع إليهم إنما أرجع إلى النزاع إلى المصدر المعصوم الذي يرضى به دين الأطراف المتخاصمون اللي هم العلماء يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي مرجعا ومآلا وعاقبة قال وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول أحد من الناس هذا كأنه لفظ الإجماع أو لفظ ما حساه العلماء عن الإمام الشافعي قديما
قال الشافعي اجمع العلماء انه لا يجوز لاحد استبارت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعها لقول احد اخر, ان يدعها لقول احد من الناس, فانه هو لفظ ما قاله الشافعي هو اجماع. قال وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح. الحديث الصحيح مهم, لان معارضه الحديث الضعيف لا شيء, لان الاصل عدم العمل بالحديث الضعيف, لان الحديث الضعيف ليس بحجه, وعدم العمل به قول معتبر عند سلف الامه وبذات الاحكام, وكانه عليه اجماع, كانه عليه شبه اجماع انه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الاحكام. لكن الكلام في الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال على اختلاف تكليف معنى فضائل الاعمال, وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس, كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل ساله عن مساله فاجابه فيها بحديث. ابن عباس اجاب عن المساله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له الرجل قال ابو بكر وعمر, بأبو بكر عمر قالوا كذا في المسألة على خلاف مقتضى الحديث يعني, فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر المنكر, قال ذلك المنكر, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر دفنين, بس أبو بكر عمر لما يجي دلوقتي طيب من قال رسول يقول لك قال نصر أبو زيد وقال شوية جيوس والزمرك تجي هو كده جنب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتقول يا دام عن نبي. ابن عباس ينكر على واحد بيستدل عليه بقول أبي بكر أفضل الأمة بعد الرسول وعمر المحدث الملهم الذي نزل الوحي وفاقا له في بضع عشر مسألة, مع ذلك يقول أقول لكم قال الله قال الرسول إني قال أن تكر عمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, وفي هذا أداء عظيمة من هذا النص الذي روي في كتب السنة منها ما رواه البغوي في شرح السنة وغيره إنه هو صحيح عن ابن عباس, منها أنه إذا ذكرت الحجة من الكتاب والسنة فمن الأدب البين ألا يناقض هذا الدليل بقول أحد من الناس, من سوء أدب ان لما عالم تسأله ويبين لك في جواب الحجة من الادب من سوء الادب البين ان تقول له قال العالم فلان كذا, هذا من سوء الادب. لكن يجوز ان تقول طيب ما قولكم في الحديث الاخر الذي قال فيه سلم كذا, والحديث مثلا يدل على خلاف ما قال للعالم لا باس به, لكن تجد قول رجل اخر غير الرسول صلى الله عليه وسلم والحجة في المسألة فيما ذكره العالم من الحديث هذا ما يليق, هذا لا يليق بحال. وفيه ايضا جواز الانكار على المستفتي اذا اساء الادب, اذا اساء الادب فانه مما ينبغي ان يتعلمه الناس بذات المستفتون الذين لا يشتهدون او لا يستنبطون ان يتعلموا ادب الاستفتاء, ومن ادب الاستفتاء يجوز ويستحب للمستفتي ان يسال عن الحجه ويبينها, ويستحب للعالم وبعض العلماء قال يجب, وانتصر له ابن حزم الشوكاني يجب على العالم ان يبين الحج من كتاب وسنة, قال يجب, والصحيح انه لا يجب, الصحيح انه لا يجب بيان الحج, ولكن لو اراد المستفتي ان يسأل عن الحجة لا ينكر عليه العالم. طيب لو سأل المستفتي عن الحجة ورأى العالم ان الحجة لا يبلغ مداها وفهمها, المستفتي يجوز له ان يبني هذه الحجة وان يكتمها ولا يذكرها للمستفتي اذا كانت المصلحة في ذلك, لما قد يترتب على ذكر الحجة من بلبلة ذهن المستفتي احيانا بعض المسائل او الجنان هي خطية عميقة دقيقة وفي ذكرها للمستفتي بلبلة يجب ان يهوش يشوش على الفكر ويجب ان يضطرب, فإذا كان هذا حال المستفتي فالأفضل أن يتبين له الحجة وأن يذكر له أن هذا هو الشرع إجمالا وأن هو بالسنة مثلا, إذا كان فيه حديث يذكر أن هذا هو السنة ولم يبين له وجه الدلالة لما قد يتأتى في ذلك من مكتبة. نعم. وإذا كان الطرق إلى هنا
الى هذه الجملة هنا يخلص اول مقصد من المقاصد التي ألف لها الإمام هذا المصنف اللي هو رفع المنام. احنا ذكرنا ان رفع المنام الإمام تكلم فيه عن اعذار العلماء في ترك الحديث، ثم تكلم عن دلالات الألفاظ وتكلم عن اسباب الخلاف، هذا فيما مضى. ثم تتكلم بعد ذلك عن حكم مخالفة العلماء لأحاديث الوعيد، حكم مخالفة العلماء لأحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد التي وردت في الشرع المطهر والتي رتب الشرع على فعلها أو على القول بها أو على تبني القول فيها، رتب عليه لعنا أو وعيدا أو عذابا أو عقابا. فحدث أن في عالم قال بهذا القول أو عمل بهذا العمل أو أتى بخلاف ما حذر منه أو نهى عنه هذا الحديث، واضح؟ ما حكم المخالفة حينئذ؟ لأن هذا يقع كثيرا، أحاديث يترتب عليها لعن وبعض العلماء يقول بخلافها، وبالتالي بعض المقلدين طبعا يعملوا بخلافه بخلاف أحاديث اللعن. طيب ما حكم هؤلاء؟ هذا هو ما سيأتي بيانه فيما يأتي من الكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، الأسباب اللي ذكرت فيما مضى، فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء، أن يعتقد بنفس المجهود، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب، أن التارك ده يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. يعني إيه؟ نجيب مسائل بينة ظاهرة، مثلا مسألة تغطية اليد، نقاب يعني للصلح على تسميتها النقاب، تغطية الوجه للمرأة، هل يجب أو لا يجب؟ علماء قالوا يجب، علماء قالوا لا يجب. طبعا الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه للمرأة استدلوا بأحاديث ونصوص، فيجي العلماء الذين قالوا بخلاف ذلك: لا يجوز أن نقول في هؤلاء الذين قالوا بجواز فش المرأة، فش الوجه للمرأة، أن نقول إن هؤلاء حللوا الحرام، حللوا للمرأة جوزوا لها سفورة الوجه أو كشف الوجه وهو حرام، لا يمكن أن يقال ذلك، ولا يمكن أن يقال أن هؤلاء من دعاة السفور الذين قالوا أن كشف الوجه ليس بواجب، إنما الذي يقول أن المرأة تتعرى وتتكشف الوجه ده طبعا دعاة السفور يحذر منهم ويبين عوارهم ويبين فسقهم وفجورهم. لكن كلمة العلماء اللي هم دعاة السنة الذين قالوا ان كشف وجه المرأة ليس بواجب، هل نقول عليهم دعاة السفور ونضعهم في خانة واحدة مع قاسم امين وهنا شعران ومن مالأهم من اعلاء الاسلام؟ هذا ما يليق. ولا نقول انهم من الحاكمين بغير ما انزل الله، هذا لا يجوز. قال: وكذلك، طبعا هو بيقرر هنا قضية وبعدين حيستدل لها، وكذلك ان كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعل داخل في الوعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة والمتنمصة نص في نفس الحاجب في المرأة، نص في نفس الحاجب للمرأة، وظاهر في نفس ما عداها قياسا عليه. هل ما عدا الحاجب يجوز نفسه او لا يجوز؟ اللي بيطلع مثلا في الجبهة في الجبين او يطلع في الوجنتين يجوز نفسه ولا لا يجوز؟ بعض العلماء قال يجوز، لان الدليل ورد في معنى النمس، والنمس هو نفس الحاجب خاصة،
لان الوعيد وارد في مين؟ في المرأة النامصة والمتنمصة، واضح؟ فلو قلنا ان مثلا عالم العلماء اجاز للمرأة انها تنكف ما في وجنتين، لا يجوز ان نقول انه اجاز امرا ملعونا، او ان فاعله فاعل من فعل ذلك، اي المرأة التي تنفك مثلا من وجنتيها تقليدا لذلك لو عايز يقول انها ملعونة، هذا لا يجوز، لانه مستند هنا الايه لفتوى عالم له نظر في الحديث، واضح؟ مع ان الحديث مقتضى عند العلماء الاخرين يترتب عليه لعن، لا على الله اما نوسى والمتنمس. فلا يجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي اباح هذا او فعله داخل في هذا الوعيد. هنشوف مثلا واحدة تتنتف ما في الوجنتين من العلماء العونة، لا يجوز ان يقال ذلك. وهذا مما لا نعلم، ده الدليل بقى على ان ذلك لا يجوز. اذا عالم افتى بخلاف حديث، اذا افتى بتحليل امر جاء الحديث بتحريمه، او بجواز امر جاء الحديث بلغن او ترتيب الغضب عليه، لا يجوز ان نتهم ذلك العالم بمقتضى الحديث انه احل حراما او انه ملعون او نحو ذلك، لا يجوز. لماذا؟ قال: هذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المليسي وأبراجه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه. طبعا المعتزلة بإجماع أهل السنة لا يعتد بقولهم في أي إجماع، بالذات إجماعات السلف لا يعتد بخلاف أهل البدعة وخاصة المعتزلة. فكيف وهذا الخلاف أصلا الذي خالف به بشر المريسي، وهذا الخلاف يصطدم صراحة مع نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يصطدم معه. وفوق ذلك هو مخالف أيضا لإجماع السلف. نعم، أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه. بشر المريسي ذكر هنا في الحاشية، قال: هو بشر بن غياث ابن أبي كريم ابن عبد الرحمن المريسي العدوي ذي الولاء. أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف بالفلسفة، وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها، وقال برأي الجهمية أي في تعطيل الصفات، وله تقاليد، ولعثمان بن سعيد الدارمي من أئمة السلف له كتاب سماه النقد على بشر المريسي في الرد على مذهبه في الإرجاء وتعطيل الصفات. وهذا تدافي تقرير وفي تدليل على عدم جواز اتهام العلماء المخالفين للحديث بأنهم يلحق بهم الوعيد الذي ورد في الحديث، أو أنهم ممن حلل الحرام، أو أنهم ممن حكى لغير ما أنزل الله. هذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم، بالعبارة الذهبية دي، عبارة ذهبية اللي لابد ان احنا نحفظها حتى نعتذر بها عن العلماء الذين خالفوا الاحاديث. لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط، مكتوب عندك ايه؟ مشروط بعلمه هي بعلمه احرتها طيب هي بعلمه هي مكتوبة بعمله لكن يدعى لي كويس أنت ملهم كده لمن فعل المحرم مشروط بعلمه، وهذا هو المستور في نسخة المكتبة السلفية وهو الصحيح. لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم، يعني يكون عارف وتقرر عنده أن هذا الحديث أو أن هذا الفعل محرم، وأن هذا الحديث يدل على التحريم، ومع ذلك خالف مقتضى الحديث وعمل به مع علمه بالتحريم، عندئذ يلحقه الوعيد. أما إنسان خالف الحديث مع عدم علمه بالتحريم، أو مع علمه بالتحريم ولكن علم أن هذا التحريم مفروض مثلا، مفروض بدليل آخر، فمثل هذا لا يلحقه الوعيد. الإمام بقى يمثل بأن الوعيد قد لا يلحق مثل هؤلاء الناس، زي مين؟ قال: فإن من نشأ في بادية أو كان حديث عهد بإسلام، نشأ في بادية يعني بعيد عن الحضر، لأن زمان في عهد الرسول وفي عهد الإمام أيضا كان هناك البوادي اللي هي بعيد عن المدنية، بل لعل الآن هناك كثير من البوادي والأرياف بعيدة عن المدنية، وليس فيها علم ولا علماء ولا طلبة علم ولا دعاء، يقع الناس في كثير من أخطاء بين الكفريات والشركيات جهلا منهم بذلك. وهذا ليس مقطوع البلاد البعيدة عن الإسلام، بل في عقر ديار الإسلام بعض مساخ يحكون عن السعودية في بعض القرى في جنوب المملكة وجدوا فيها قبائل شعب الأصنام في القرية في القرن 15 هجري قبائل ما زالت تعبد الأصنام حتى الشيخ ناصر عمر وغيره من العلماء ما زالوا يعبدون الأصنام إلى الآن وما زالت هناك قبائل وثنية في أفريقيا آباؤهم وأجدادهم دخلوا الإسلام منذ 4 قرون أو 5 قرون وبعدين نسوا الإسلام نسوا الإسلام حدث عليهم الإسلام وانخرطوا بعد ذلك في القبائل الوثنية من جديد وصاروا يعبدون الأوثان ومنهم من تنصر بسبب دعوات التوصيل فتجد كثيرا من النصارى هناك واحد اسمه أحمد واحد اسمه محمد بسبب أنه دخل في النصرانية مفيش حد علمه حاجة فضل المسلم من أيام أجداده وانخرط في القبائل الوثنية وجم دعاة التنصير دخلوا في إيه؟ في النصرانية والعياذ بالله فكثير من البلاد الآن والقبائل والأرياف في بعض البلاد الإسلامية تقع في شركيات عظيمة وفي مخالفات شرعية بل إننا نرى في المدنية هنا في المدن التي تذاع فيها إذاعات القرآن الكريم وتحاضر المحاضرات في المساجد ويكثر فيها العلماء نجد من النساء من لا يصلين أبدا إلا إذا بلغنا 40 في رسالة إنك ما تصليش إلا ما توصل لسن معينة هي بنت الله أصل دي لو يجينا الحيض ومش عارف إيه ما تصليش ومن النساء من يحضن ويصمن ولا علمنا إن الصوم الحائض حرام والله يعني واحد هنا بترك إليه مساء فجأة الواحد تسأل حق كنت مصومين طبعا لكي الصوم أصلا لا يجهلنا مثل هذه الأحكام هذا إن دل على شيء فيدل على ان ورود الجهل على بعض الناس وارد فهم لا يعاقبون او لا يؤاخذون على مخالفتهم للشرع لكن يؤاخذوا على حاجة على تقصيرهم في التعلم على تقصيرهم في تعلم العلم يؤاخذون على ذلك ولا شك فان من نشأ ببادية او كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد لم يأثم ولم يحد يعني من نشأ ببادية ووجدناه يشرب الخمر مثلا وقال إنني لا أعلم أن الخمر حرام لا يحد على شرب الخمر وإن لم يستند استحلاله إلى دليل شرعي زي برضو بعض القبائل الأفريقية اللي كانت أسلام الزمان كان عندهم عادة وثنية إن رئيس القبيلة يتزوج أكثر من 4 لو يتزوج من شاء ولا يعلم أن حد الإسلام في الزواج 4 بس لا يعلمون ذلك ويجهلونه جهلا بينا فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا يعني إذا كان دول معذورين اللي هم الجهل اللي هم في بادية لا يعلمون الأحكام معذورين في مخالفات الأحاديث فإن بقى أولى من لم يبلغه الحديث المحرم من العلماء يعني واستند في الإباحة إلى دليل شرعي آخر أولى أن يكون معذورا العالم يعني ولهذا كان هذا مأذورا محمودا لأجل اجتهاده قال سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما مسألة عرضت لداود وسليمان حكم فيها داود بمقتضى ما علم وأخطأ فيها داود فلما حكم فيها سليمان كان حكمه هو الموافق للحكم الشرعي فلم يؤاخذ الله تبارك وتعالى داود على مخالفته انما قال ايه قال وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكنا اتينا حكما وعلما ولم يجن المخطئ من هنا وهو داود عليه السلام فاختص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالحكم والعلم وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وفي رواية مستدرك الحاكم ولعلها شاذة أو منكرة فله 10 أجور إذا اجتهد فأصاب فله 10 أجور وهذا مخالف لرواية الصحيحين فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إلا متعذر أو متعسر احنا بينا المسألة دي زمان وقلنا ان الحق عند الله عز وجل في الأصول والفروع كان واحد الحق واحد عند الله في الأصول وفي الفروع والناس ليسوا مطالبين بإدراك عين الحق، ولكنهم مطالبون بإيه؟ باستفراغ الوسع في طلبه، باستفراغ الوسع في طلبه. فإن استفرغ العالم الوسع في طلبه فأصاب الحق فهو بتوفيق الله يؤجر عليه إجراه. طب إذا استفرغ الوسع فلم يصبه أصاب الخطأ، لا يكون ملوما ولا يكون بذلك آثما، بل يرفع عنه اسم ولن يكتب له أجر واحد. فإذا لم يستفرغ الوسع وأصاب الحق، إذا لم يستفرغ الوسع وأصاب الحق، هو يأثم بعدم استفراغه الوسع، لكن لا يقدر على أنه أصاب الحق، لأنه أصابه من غير محله، أصابه من غير محل، أصابه اعتباطا. لأن الأصل أن استفراغ الوسع لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون من عالم مجتهد له آلة الاجتهاد. طب واحد ليس بعالم وليس بمجتهد وسئل في مسألة فأتى بها كذا بالبركة بالفهلوة فأصابت الحق، فأصابت الحق، هل نقول أنه هنا مأجور له أجران؟ ليس له أجر، بل إنه متجني ومتعدي على الفتوى لأن أفتى بغير علم. وكونه أصاب الحق لا يؤدي ذلك إلى أن ينال الأجرين اللذين قالهما الرسول أو بشر بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما يخش الأجرين؟ لأن الأجرين دول منافين على علم أو على سبب. إيه هو السبب ده؟ اجتهاد أو الحكم. إذا اجتهد الحاكم، والحاكم الصادق فيه أن يكون مجتهد، أن يكون عنده آلة الاجتهاد، لأن ربنا نهانا عن أن نستفتي غير أولي العلم المتضمن في أمره تعالى لنا بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر بالشيء قد النهي عن ضده، فإذا أمرنا بسؤال أهل الذكر يبقى فيه نهي عن سؤال غير أهل الذكر اللي هم الجهلة أو الذين لا علم لهم. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، للمجتهد، وذلك لأجل الاجتهاد، وخطأه مغفور له. وبهذا يتبين لنا عوار وسوءة ما يستعملون به الآن في حق الفلاسفة والمتكلمين في دين الله ممن لم ينالوا ردة الاجتهاد والفقه في الدين، زي نصر أبو زيد وشوية المعرضين في شرع الله. يقول لك يا مجتهد انتوا بتنكروا عليني، مش الرسول قال نجتهد الحاكم فصدق له أجران؟ ده مجتهد، هل ينكر عليه؟ هذا لا يقال، لا يقال في حق أولئك الذين لم يسموا ريح العلم فضلا عن أن يكونوا لهم ردة الاجتهاد. وفوق ذلك لا يقال أن في مثل هؤلاء يجوز لهم أن يتكلموا في أمور مجمع عليه. في قضية، قضية ثانية، أن حتى لو المجتهد، عشان يقول أنت ما تنكرش عليه ده مجتهد، لا، المجتهد لو أخطأ له أجر ومرفع عنه الإثم، لكن هذا لا يمنع من الإنكار عليه والتحذير منه إن كان مبتدعا. لأننا ذكرنا قبل ذلك أن هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب، هذا الكلام في الأصول والفروع، يعني لو اجتهد المجتهد المسلم في الأصول في العقائد فأصاب له أجران، إذا أخطأ فله أجر، هو معذور. يعني المعتزلة وكل الطوائف المبتدعة دول علماؤهم المجتهدون معذورون إذا استفرغوا المتعة في تلبس الحق، لكن هذا ليس بمانع لأهل السنة عن أن يبينوا وجه الحق وأن يبينوا عوار الخطأ الذي وقع فيه أولئك الناس. وإلا لو كان معنى العذر هنا إذا كان الحاكم فأخطأ فله أجر معنى أنه يعذر بمعنى أنه يسكت عن خطأه، ده كده يبقى دين ربنا مش هيكون دين، ده معناه أن كل أخطاء المبتدعة وأخطاء الجاهلين ممكن لا تنسب للدين لأنه مجتهد فيها وأخطأ فيها، وهذا لا يكون عاقب، لكن يكون هو معذور كما سيأتي، هو معذور في خطأ. وهذا العذر ليس بمانع أهل السنة أن يبينوا هذا الخطأ، بل وإن اتخذ الأمر أن يحذروا منه إن وصل الخطأ إلى درجة الأصول الكلية التي تناسب قواعد الدين. إذا وصل هذا الخطأ يحذر منه ويجعل رأسا في الابتداع، وحذر من مقالته، أو قد يحذر من ذاته من نفسه هو، هذا يجوز، وليس في ذلك مناقضة للحديث، عشان ما يجوش يقول مثلا واحد جاي بعد ما المعتزله انفردوا بألف سنة. نصر مجيد طلع دلوقتي يقول ان القرآن رفعت عنه الصفة اللاهوتية وصار منفردا بالصفة الناسوتية. يعني ده بقى كلام محمد، طبعا ده كلام محمد مش كلام ربنا، كلام المعتزلة. هو يقرر كلامه، هو اصلا معروف بتعظيمه المعتزلة. دول المعتزلة دول انصار الحرية. انصار الحرية ليه؟ المعتزلة بيقول ان الانسان هو الذي يخلق افعاله، ان مفيش يعني الانسان ليس مجبرا على الافعال. طبعا ده تدليس وتلبيس. فالشيء ان انكار على هؤلاء ليس فيه مناقضة لهذا الاصل الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، اي في من استفرغ الوسع، استفرغ كل طاقته في تبين وتلمس الحق ثم ضل اخطأ، فعند ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين كل ذي ادله في بيان ان المخطئ المجتهد المخطئ لا يلام ولا ياثم، لا يلام ولا ياثم، ولكن هذا ليس معناه انه يتغاضى عن خطئه او عن ضلاله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق: لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، فادركتهم صلاه العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي الا في بني قريظه، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق فلم يعد واحده من الطائفتين. فلم يعد، الضمير هنا عائد على مين؟ ضمير الفعل عائد على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يعد واحده هنا فقال به.
إذا تقرر ذلك، وسنستأنف الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام تيمية، إذا تقرر هذا الكلام جملة فإننا ينبغي أن نفهم وأن نعمل أن الخلاف الذي يحدث بين العلماء، بين علماء أهل السنة، لابد أن يضبط حول هذا الإطار من باب أولى، حول إطار التماس العذر وعدم التشريع على المخالف، خاصة إذا كان مجتهدا، خاصة إذا كان مجتهدا، وخاصة إذا كان الخلاف الذي وقع فيه ذلك العالم أو الإمام ليس في أصل من أصول الشرع، وليس في أصل من أصول البدعة التي وقعت فيها الفرق المخالفة لأهل السنة. لأن مقام التحذير من أقاويل العلماء ليست لكل الأقاويل، مش أي مسألة خالف فيها عالم أو محذر منها. لما يجي واحد عالم مثلا ويقول ان مس الذكر ينقض الوضوء، هل يعقل ان انا استعمل بيها في المنام واشوف العالم الفلاني بيقول ايه؟ ده بيقول في نقض الذكر، نقض الوضوء مس الذكر. هذا لا يعقل، لا يكون هو عالم. كذلك المسائل وان خطر امرها وجل امرها واستبحل امرها، ما دامت ليست في اصول الشرع وليست من اصول البدع التي خالفت فيها الفرق اهل السنه والجماعه، فإنه لا يجوز أن نرصي هذا الخلاف لمرتبة الخلاف بين أهل السنة بعضهم بعض، أن نرصيه لمرتبة الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. ما يليق يبقى أهل السنة بيحذروا من بعض، هذا ما يليق. وإن دل على شيء فيدل على عدم فهم هؤلاء العلماء لأصول الخلاف ولما يجب أن يحذر منه وما لا يجوز أو ما لا يجب. المسألة دي من أعقد الأمور التي يجب أن يفهمها بالذات العلماء والدعاة، لأن الوقوع فيها ليس فيها خطأ وضرر على العالم المحذر منه فقط، لا، ده الخطأ والضرر فيها على منهج أهل السنة برمته. أن يتضافر الناس على رؤية علماء أهل السنة يحذر بعضهم من بعض ومن أقاويل بعض، وفي مسائل الخلاف فيها وسع سلفنا الصالح، ونجد علماء السنة الآن يحذر بعضهم من بعض بسبب مسألة من هذه المسائل، فهذا مما يعني يعظم خطره لا على العلماء المحذر منهم أو المحذرين، بل على المنهج نفسه. فحري بهؤلاء العلماء أن ينزجروا عن هذا الأمر، وحري بأهل العلم وبطلبة العلم أن يعاونوهم وأن يناصحوهم في هذا الأمر. وإن من أعظم الخيانة أن يتعاون الناس على إذكاء فتنة ميتة، إذكاء فتنة ميتة. واحنا لما نقرأ كتاب زي رفع الملام لابد ان احنا نستفيد منه برضه،
الفتنة الآن التي تحدث بين بعض العلماء أو المشايخ ها هنا وها هنا، لابد أن طلبة العلم يكون لهم دور في إخماد هذه الفتنة مش في إزجائها. والله يا إخواني ما علمنا ما سمعنا بفتنة ظهرت إلا وكان مزكي نارها طلبة العلم اللي حوالين المشايخ. وهذا إن دل على شيء لما يدل على عدم فقه طلبة العلم علمه بفقه الخلاف. لما تحصل تظهر مسألة والمسألة دي قد تحدث وقيعة أو فجوة بين العلماء، فنسارع إلى كتمانها وإلى تلبس العذر فيها وإظهار حسن النوايا، مش إن إحنا ندرس أسوأ ما في المسألة وأسوأ ما في النيات بين العلماء وبين المشايخ مما يتأتى منه الوقوع البغضاء والشحناء بين العلماء. فهذا إن دل عليه يدل على خيانة من هؤلاء الطلبة لما يدور بين العلماء أو العلاقة بين العلماء وبين المشايخ. ودراسة فقه الخلاف يعني احنا كان الغرض من دراسة هذا الكتاب في الأصل أن يقدم على دراسة الفقه، لأن الفقه غالب ما يذكر فيه مسائل خلافية، والغر فيه الذي يدخل في الفقه الغر اللي هو ما عندوش علم، إذا ما يجد الخلاف الله من العلماء عمالين يختلفوا ويخبطوا في بعض، هو مش فاهم أصلا، مش فاهم الحكاية أي العبارة. فلذلك يسارع في التهجم على العلماء وفي تفسير أقوالهم. فقلنا إنه من المناسب لكل طلبة العلم أن يبدأوا طلب العلم في دراسة فقه الخلاف، وفقه الخلاف ده من جملة آداب طالب العلم الذي يجب عليه أن يتعلمها وأن يفقهها وأن يفهمها. ونحن ذاكرون عبارات شيخ الإسلام تيمية تبين ما هي المواطن التي يجب عندها التحذير من عالم أو من إمام وقع في خطأ من الأخطاء. أنت نحذر من قول، أنت نحذر من عالم فلاني أخطأ في مسألة فلانية قال رحمه الله. والمسألة دي بنشوفها من عبارات شيخ الإسلام تيمية، لأن شيخ الإسلام تيمية للأسف الشديد يعني مظلوم في النقل عنه. الذي ينقل عنه ينقل من عباراته رحمه الله العبارة التي تنصر مذهبه. لكن شيخ الإسلام لما كان بيقرر مسألة يعني زي مسألة مثلا سب الرسول، يتكلم كده بوضوح، مسألة زي مسألة سب الرسول، لما تكلم عن الشيخ الإسلام تيمية في الصورة للمسلول وقال إن الذي قال إن اشتراط الاستحلال في سب الرسول ذل منكرة وهفوة عظيمة، قال هذا الكلام؟ نعم قال هذا الكلام. ولكن قال في سياق تصنيفه للكتاب يرد به على بعض من تكلم في هذه المسألة. يبقى المسألة أخذت هذا الحيز العلمي التخصصي المنهجي، لكن لم يعهد أبدا أن شيخ الإسلام تكلم بهذه المسألة وأطلق هذا القول بحيث إن العبارة دي التي ذكرها أنها هفوة منكرة أو زلة عظيمة صارت شعارا يحذر به شيخ الإسلام من كل من قال هذا القول. لا، لأن الذي قال بهذا القول أبو يعلى الحمداني من أئمة مذهب شيخ الإسلام تيمية، قال إن صح هذا الكلام عن أبي يعلى في اشتراط الاستحلال في سب الرسول فمن قال به فهو هفوة منكرة وذلة عظيمة. لكن شيخ الإسلام لم يتخذ من هذه المسألة قضية تحذر بها على المنابر أو في البلاد أو بالفتاوى وينشرها بين الناس أبدا. المسألة لها حجم والمخالف فيها له حجم أيضا، ولا يجب أن نحجم أي أن نعطي لبعض المسائل أحجاما لا تليق بها أو لا أو ليست لها. قال رحمه الله: قال والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، اسمعوا، والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها، البدعة مخالفتها للكتاب والسنة. شوف القيود الدقيقة اللي حطها الإسلام، ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها الكتاب والسنة. يعني إيه؟ يعني في بدعة قد يقول بها بعض العلماء، يعني بعض العلماء يقول إنها بدعة، لكن كونها بدعة ليس مشهورا عند أهل السنة. مثال: قيام ليلة النصف من شعبان، كثير من العلماء قال إنها بدعة. شيخ الإسلام تيمية في اختياراته قال: وإن اجتمعوا على القيام في هذه الليلة فأمر حسن. لأن بعض السلف فعلا روي عنه انه فعل ذلك. يبقى هذا امر لم يشتهر في الدين، ودي مسألة متعلقة بعبادة، يعني متعلقة بعبادة ايه، لكن تبديعها لم يشتهر عن السلف. مسائل في العقيدة ورد عن بعض السلف انهم قالوا بها ما يسوغ ان ينكر على القائل بها لانه الخلاف فيها وارد، والتبديع فيها عن السلف غير مشتهر، زي مثلا تقديم علي على عثمان، دي معدودة من مسائل الاعتقاد عند اهل السنة، لان الاعتقاد في الصحابة من قبيل الاعتقاد في النصوص الشرعية التي عدلت الصحابة. والذي فضل علي على عثمان خالف حديث ابن عمر قال كنا لا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا بعد ابي بكر وعمر وعثمان. هذا يعني كحكاية الاجماع من عبد الله بن عمر على ان افضل الناس بعد الرسول مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان. فجاء بعض السلف روي ذلك عن سفيان انه فضل عليا على عثمان، هذه مخالفه، وهذه المخالفه فعلا مخالفه لان السنه مجمعون على ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان، وبعدين مين؟ علي، وان عثمان افضل من علي، السنه مجمعون على ذلك. والمخالف فيها يعد مبتدعا، ولكن بدعته غير مشتهره، ولا نقول على ان من قال ذلك مبتدع، لكن القول هذا القول بدعه لانه مخالف لقول اهل السنه، لكن لا نصف القائل به انه مبتدع، ولا نحذر من هذه البدعه كقدر تحذيرنا ممن فضل عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي بدعه الرواتب او بدعه بعض الغلام الشيعه الذين فضلوا علي على حتى على ابي بكر وعمر، هذه يحذر منها. واضح. قال والبدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها الكتاب والسنة، كبدعة الخوارج اللي بيكفروا المسلمين بالمعصية بالكبيرة او الصغيرة، كبدعة الخوارج والروافض الذين يفضلون عليا على ابي بكر وعمر وعثمان، او الذين يكفرون الصحابة ما عدا بعض منهم، او القدرية النساء او الغلاة اللي هم الجبرية او القدرية، او المرجئة الذين يقولون ما يضر مع الايمان عمل سواء عمل او لم يعمل فاصل الايمان ثابت عنده. دي اصول البدع التي خالفت اهل السنة، القائلون بها هؤلاء هم الذين يعدون من اهل الاهواء، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. فلما يجي الله واحد قال بقول الخوارج بيكفر المسلمين بالمعصية، او قال بقول الروافض بيكفر الصحابة، ده نحن شفنا من الناس كده، او ممن يقولون بالجبري او بالقدرية او الجبرية والقدرية او قول المرجئة، والمرجئة هنا برضو اقسام، المرجئة هنا المرجئة الغلاة، المرجئة الذين بدعهم السلف وهم الذين قالوا لا يضر مع الامام معصية ولا ينفع معهم طاعة، ده هو المرجئة الذين ذموا السلف. انما مرجئة اهل السنة وهم الذين قالوا ان الايمان ان العمل ليس ركنا في الايمان، واضح، فمثل هذا القول ليس قولا يعني مبتدعا، وان كان قولا مخالفا لقول الحق من اهل السنة، ولكن القائل به لا يعد من المرجئة الغلاة، ولا يعد قائله من اصحاب اهل الاهواء. لذلك روي هذا الارجاء اهل السنة ده روي عن ثاني ارجاء الغلاة اللي هم قالوا لا يضر مع الايمان معصية، واضح، ولا ينفع مع الايمان طاعة، هو الايمان واحد، ايمان المسلم هو ايمان جبريل، هو ايمان واحد، لانهم قالوا ان الايمان هو المعرفة، معرفة الله، انت عارف ان في ربنا، عارف جبريل برضو عارف ان في ربنا، يفيش فرق بينك وبين جبريل، ده قول المرجئة الغلاة، هؤلاء هم الذين ذمهم السلف. اما المرجئة اهل السنة الذين قالوا ان العمل ليس ركنا، بمعنى ان الايمان يصح بدون العمل ولكن يتأثر بالمعاصي ويتأثر بالطاعات، ده بل هو ارجاء اهل السنة، هذا ورد عن الحسن البصري، ورد عن قتادة، ورد عن كثير من السلف. ولذلك الامام احمد حنبل سئل قال هل يروى الحديث عن مرجئة البصرة، البصرة انتشر فيها الارجاء، لكن تجر فيها ارجاء للسنة مش ارجاء الغلاة. فقال ان تركنا الرواية عنه فسنى حديث كثير او كما قال رضي الله عنه، لانه روي هذا الارجاء عن كثير، وهذا الارجاء الذي روي عن اهل السنة لا يعد به هؤلاء من اهل الاهواء. لذلك الحسن البصري لم يعد من اهل الاهواء، ولا قتال بن دعامة السدوسي، وكانوا من كبار وأذلة السلف، ووقعوا في مثل هذه الأخطاء، ولكنها ليست الأخطاء الأصولية هي الأصلية الكبيرة التي هي أصول البدعة التي خالف بها أهل البدعة أصول أهل السنة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هما صنفان فاحذرهما، الجهمية والرافضة، فهذان الصنفان شرار أهل البدع، شرار أهل البدع. ثم قال أيضا رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. صح. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أن يتكلم في أهل البدع، يحذر من أهل البدع. فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء أي أهل البدع إذا استولوا لم يفسدوا القلوب، أي أهل الحرب يعني، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك اللي هم أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقال أيضا رحمه الله: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، اللي بيخالف كل حاجات خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر. فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة هو المبتدع المستبر به، غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه بخلاف الساكت. وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدعة. فتبين من هذا أن الكلام عن البدع وعن المبتدع لابد أن يكون بضوابط، ولا يكون في أي بدع، ولا يكون في أي قضية أو مسألة خالف فيها إمام أو عالم الكتاب أو السنة. نعم يجوز التحذير منها عرضا، لكن لا يجوز أن يتقاتل على ذلك أهل السنة ممن عرفوا بالسنة ومن عرفوا بالدفاع عن السنة والاستماتة في سبيلها، فإن حدوث ذلك بين أهل السنة مؤذن والعياذ بالله بانطفاء نورهم وانطفاء شعلة علمهم التي يضيئون بها قلوب الناس أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوحد قلوب العلماء ويجمع شملهم وأن يرفع بينهم من ضغينة وشحناء وبغضاء، سائلين الله عز وجل أيضا أن يتقبل منا ومنهم طاعاتنا وطاعاتهم وأن يكتب لها الإخلاص في السر والعلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.